بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصحاب السعادة، أخي الشيخ أحمد، الحضور الكريم، أهنئ الشيخ أحمد بصدور هذا الكتاب الذي يداعب أوتارا في نفوس الناس. هذه الأوتار متعلقة بما يسر في المرأة وما يترتب عليه الذخر إن صلحت النية. أنا قصتي مع الخير، طبعا نحن وإن نأت بنا الدار في المغرب البعيد، لكن لم ينأ بنا اللسان ولم ينأ بنا النفس العربي، بل وإخواننا المغاربة الأمازيغ هم أيضا تجدون فيهم ما تجدون في العرب، الأقحاح من حب الخيل والاعتناء بها وتربيتها وغير ذلك من عوائد العرب، على أنهم عرب عند قول طائفة من النسابين. قصتي مع الخيل ونحن أهل حاضرة، وتلك الحاضرة يقل فيها الخيول، وكان الذي يريد أن يكون له يعني يركب فرسا ويرى فرسا يحتاج أن يذهب إلى البادية، فكنا نذهب إلى البادية وكنا نركبها عريا من غير سرج، والفارس في أولئك القوم من يركبه من غير أن يطلق يديه، يد الفرس معقولتان ومن غير سرج ويركبه ويركضه. لكن الذي أثار فيا هو أني أعرف رجلا من وجهاء مدينة الرباط وله إسطبل خيل كبير، حتى معروف هو عند جميع الناس فلان صاحب الخيل، وهذا الرجل ممن جاوز 60. فيقول لي: ما زلت أركب الخيل وعندي شيء حتى في اليوم الذي لا أستطيع فيه ركوب الخيل، فأحب أن أرسلها وتجري وأنظر إليها تجري. أقول في نفسي: لماذا؟ لأن الله زينها لنا. أليس ربنا سبحانه يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فلا نملك إلا أن يكون زينا لنا ذلك الذي زينه الله لنا، لا يمكن إلا أن نجده جميلا والله جمله. لكن مع ذلك ربنا في الأخير يقول: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال ربنا سبحانه في الآية التي سمعتم القارئة يتلوها: والخيل والبغال والحمير لتركبوها زينة، فمن اتخذها لهذا الذي نطق به القرآن فقد فعل مباحا، فإن صلحت نيته بعد ذلك فقد فعل قربة يثاب عليها، وإن ساءت نيته فقد فعل شيئا يعني يلام عليه شرعا. ثم هذه الخيل التي زينت لنا والتي أحببناها، روى الإمام أحمد حديثا غريبا فيها. الإمام أحمد والنسائي في سننه يروون عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من خيل عربي، ليس من فرس عربي إلا ويؤذن له في كل سحر في دعوتين. كل سحر آخر ليل هذا الفرس يأذن له ربه في دعاء. ما هذا الدعاء الذي يدعو به الفرس؟ يقول: اللهم إنك ملكتني هذا الذي ملكتنيه من بني آدم، فجعلني أحب ماله وأهله، أو من أحب ماله وأهله إليه. وما أحسب إلا أن الله استجاب دعوة الفرس، لأن ما تجد إنسانا يملكه فرسا إلا هو مغرم به. لكن أحب أن أقول شيئا لكم، وقد أنتم يعني مغرمون باقتنائها وتربيتها. كلكم يحفظ الحديث المشهور الذي جاء من طريق أكثر من صحابي، عروة البارقي وأنس بن مالك وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصها الخير، لكن هذا بحسب النية. قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. التي لرجل أجر هي تلك ذاك الفرس الذي يربطه صاحبه في سبيل الله، يعني الجهاد، فهذا يربطه بحبل، ذاك الشيء الذي يأكله في طوال حبله، كل ما أكل كل ما شرب فهو لصاحبه أجر. إذا قطع حبله وذهب فكل ما سقى وكل ما كل ما شربه وكل ما أكله فهو له أجر، هذا له أجر. الذي له ستر هو رجل اتخذه يتعفف به ويستغني به عن الناس، يعني يبيعه ويشتريه ويتخذ منه مالا وتجارة ليكف بها وجهه عن مسألة الناس، وهذا له ستر. والذي له وزر هو الذي يتخذها مفاخرة ورياء ونواء لأهل الإسلام. فأنتم ترون أن الإسلام جاء على وضع محبة الخير عند العرب واعتنائهم بها، بل كانوا من اعتنائهم أنهم يسمون الخيول. أنا ما أدري هل هذه العوائد ما زالت عندكم، لخيل اسمه، أنتم تعرفون قصة الداحس والغبراء، وهذا الداحس هذا فرس والغبراء فرس. عندما يقول خفاف بن ندبة رضي الله عنه: وقفت له علوى وقد خام صحبتي لأبني مجدا أو لأثأر هالكا. وقفت له علوى، علوى فرس. النعامة، فرس الحارث بن عباد: قرب مربط النعامة مني. متمم بن نويرة يسمي فرس، الناس تسمي، يعني أنت تسمي أبنائك وتسمي كذا، تسمي من يعز عندك ومن تحب، أن هؤلاء الناس تسمي أفراسها، اعتناء غريب. جاء الإسلام على هذا الشيء فوجه الناس ليصلح النيات، تتخذ الشيء، تتخذ المتاع، تتخذ المال، تتخذ ما تفخر به بين الناس، ما تتجمل به بينهم، لكن لا تبخس حقك في أن يكون لك منه أجر، على الأقل أن يكون لك في ستر، وبعد وابتعد أن يكون لك فيه وزر، فلا تطع رياء ولا مفاخرة ولا لتناوئ به أهل الإسلام. العرب هم قوم ليسوا أهل خيل، يعني لا يكثر عندهم الخيل في مركوباتهم، العرب أهل إبل. والرجل قد يكون عنده الفرس والفرسان، لا تكثر الأفراس عند الواحد. ولذلك لما جمع واحد من الناس أفراسا كثيرة لقب بها زيد بن المهلهيل، صار يقال له زيد الخيل، لأنه على خلاف العادة عند العرب كثرت الخيل عنده، وإلا في العرب الخيل لا يسافر عليها، الخيل لا تقطع هذه الفيافي والقفار، إنما يحتاجها في نهبه وغزوه وحربه، وهذا يكفيه منها الفرس والفرسان. فلما كثرت عند هذاك لقب بزيد الخيل، إلى أن لقبه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخيل. ولست أجد غراما بالخيل بالفرس كما أجده عند امرئ القيس. امرئ القيس مع أني لا أحب معلقته ولا أحبه، ولكن أبيات التي تتكلم عن الفرس هذه وفق فيها، وفقه شيطانه توفيقا عظيما. يقول: وقد أغتدي والطير في وكناتها. هذا شيء عند العرب، العرب ما كانوا ينامون، اللائي الذين كانوا ينامون الصباح عند العرب هم النساء، وهذا شيء يدل على أنها من أهل بيت، أهل ترف، ما تحتاج أن يقيموها صباحا لتعمل كذا. وذلك يقول هو امرؤ القيس هذا، يقول: نؤوم الضحى، لم تنتطق عن تفضل هذه الفلانة التي هي تنام في الضحى، لأن عندها من يكفيها المهنة. ولذلك في حديث أم زرع في الصحيحين، أم زرع لما تحدث عن زوجها أبي زرع تقول: أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، ملأ من أذنيها من الحلي، وملأ من شحم عضدي، فإذا امتلأ هنا، إذا امتلأ هذا الموضع من اللحم، هذا لا يمتلئ من اللحم هنا حتى تكون الباقي ملئ قبله، وملأ من لحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي. يعني يقول لها: والله ما أجملك، ما كذا وانت كذا وانت كذا، وهي ليس فيها شيء من ذلك. ومن كثرة ما يقول ذلك صدقت هي، قالت فبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأقيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح. أخلاق، فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح. لا يقيم، ولكن رجال العرب، وطبعا هذا ليس عيبا في النساء، لكن رجال العرب ما ينامون الضحى، قوامون في البكور. يقول هذا امرؤ القيس وقد أغتدي والطير في مكناتها، الطير ما زالت لم تخرج من جحورها، هو يخرج قبلها، ولكن كيف يغتدي؟ يخرج في الغداء بمنجرد، بمنجرد أملس. أنت تحدثنا يا شيخ أحمد، يعني الفرس يكره فيه أن يكون كثير الشعر والزغب، المستحب فيه أن يكون أملس، وهذا هو المنجرد، بمنجرد قيد الأوابد. الأوابد هي الوحوش، وهذه يعني تكون بعيدة عن الناس وجريها. هذا الفرس جعله امرؤ القيس كأنه قيد لتلك الأوابد. ما معنى قيد؟ يعني يقيدها، يعني هو عندها يدركها بل ويسبقها. وهيكل ضخم، وهذه غريبة أن يكون الفرس ضخما ثم هو مع ذلك سريع جدا يدرك الأوابد. بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر، معا يصنع كل هذا الشيء في وقت واحد كجلمود صخر حطه السيل من علي. كان يكلمني رجل من شيوخ البحرين يقول كان في زمان قبل أن يكون هذا الضغط في الماء يكون هذا الخزان، إذا كان الخزان غير عال يكون الضغط قليلا، فإذا على الخزان صار الضغط كثيرا. هكذا تفهم به قول امرئ القيس، كجلمود صخر ينزل ومن عالي، إذا كان الماء إذا كان عاليا كان الضغط فيه كثيرا. الصخر كيف يكون الذي ينزل من العلو العالي؟ هكذا حصانه هو كميت يزل اللبد. كميت اللون، يزل اللبد، اللبد هذا الثوب الذي يكون تحت السرج، ما زال عندكم، يزل اللبد عن حال متنه عن ظهره كما زلت الصفواء بالمتنزل. يعني هذا الفرس لا يعرفه ولا يحسد ركوبه إلى الخريف، لأنه سيقول هو يزل الغلام الخف عن صهوته، وفي رواية يزل الغلام الخف، يعني هذا الفرس يطير الخفيف، إذا كان الفارس خفيفا طار من ظهره، وإذا كان ثقيلا حار في ثيابه ويلوي بأثواب العنيف المثقل، يعني لا خفيف يصلح ولا ثقيل يصلح، لابد أن يكون فارسا محنكا. طيب هذا فرس من؟ فرس امرئ القيس، هو يتوصل بكل ذلك إلى مدح نفسه. يقول ضليع إذا استدبرته سد فرجه بضعف، غليظ إذا رأيته من خلفه رأيت ما بين رجليه، الفرج هنا والفضاء الذي بين قوائمه الأخيرة، سد فرجه بضعف بذنب طويل. وهذا الذنب ليس بأعزل، لأنهم يقولون من عيوب الخيل أن يكون ذنبه مائلا إلى شق، إما إلى الشق الأيمن والأيسر، فهذا ذنبه ليس مائلا إلى جهة لكنه طويل بضعف طويل. فويق الأرض، لماذا فويق الأرض؟ يقول لأنه من عيوب الخيل أن يكون قصير الذنب، ومن عيوبه أن يكون طويل الذنب يمس الأرض لأنه سيطأ عليه، فهو يقول لك هذا ما فيه ذلك العيب، الذنب طويل ضافي وما يقول فوق الأرض، فويقها يعني شوية فوق الأرض ليس بأعزل. يقول فبات عليه سرجه ولجامه، يعني لشدة غرامه بفرسه لا يفك عنه سرجه ولا لجامه ويبقيه، فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل ينظر إليه. وفي بيت آخر يقول متى ما ترق العين فيه تسفل، ينظر إلى أعلاه ينظر إلى أسفله، ما أحسن هذا الرأس، ما أحسن هذه الغرة، ما أحسن هذا اللون، ما أحسن هذه القوائم، ينظر إلى القوائم ثم يعود إلى الرأس، وهكذا مغرم. أنا أفهم، أنا رجل من أهل الحضر أفهم، أحب الخيل، لكن عندما أفهم تغزله في الفرس، أنا أتغزل في الفرس، لكن الذي لا أفهمه التغزل في الناقة. وش الجميل في هذه الناقة؟ وجهها مفزع، شدقها متدلين، ماشي، يعني طرفه يأتي يصف الناقة، يعني وصف كنت أدرس هذه المعلقة للطلبة والطالبات، أقول لهم أنا ما أفهم، يعني الجمجمة، عظام الجمجمة، يقول الكلمة برد، يعني هذه النتوءات في عظام الجمجمة، حدقة العين، الشفة ملساء مائلة، الأذن حادة ما فيها شعر، أقول هذا مجنون هذا. يعني أنتم، أنا طبعا أنا أغامر عندما أتحدث عن الإبل بين أهل الإبل بمثل هذا، لكن أقول لكم هذا الذي أراه. ثم أجيب فأقول للطلبة، أقول لهم لأن طرفه كان في الصحراء الفضاء، ما عنده شيء يرد البصر، إذا التفت يمين وشمال لا يرى شيء إلا هذه الناقة التي بجانبه، فيستغرق في وصفها. لكن الخيل غير، والخيل قرأت قبل 5 أو 6 أيام وطالع في كتاب لرجل من كتاب فرنسا من القرن 19 واسمه ألكسندر دوما، هذا من كبار كتابهم، هو كاتب وأبوه كاتب قبله، ويفرقون بينهم بألكسندر دوما بير، ألكسندر دوما فيس، يعني لا أبو لابن. هذا يصف هجوم بونابرت على مصر لما كان فيها الممالك، وبونابرت تخرج من المدرسة الحربية سانسير في باريس، وعنده تقنيات وأصحابنا الممالك في ذلك الوقت في مصر فرسان، لكن ما عندهم خطط حربية ولا عندهم كذا، وجاءهم بأسطوله إلى الإسكندرية، ونزلت الجيوش الفرنسية وقصد القاهرة، وعلم مراد باي، هذا في ذلك الوقت هو رئيس الممالك، علم بوجود هذا ودعا جنوده، وخرجوا بالحلل المذهبة والخيول. شهد عندي أنا قامت الحرب في جهة بين مبابة، هذه الآن كلها أحياء في القاهرة، الجيزة ومبابة كلها أحياء، في ذلك الوقت كانت قرى قرب القاهرة. يقول ألكسندر ديما في وصف تلك الخيل، يقول تجري ولا أثر لحوافرها على التراب على الرمل. فيسرني ما يسرك ويسر الحاضرين من هذا الاعتناء بالخيل، وأحب لك ما أحب لنفسي أن لا تكون وزرا، وأعجبني في كلمتك هذا الانتشاء بالفخر العربي والمجد العربي الذي لم يزده الإسلام إلا توكيدا. نحن لا ندعو إلى عصبية عربية، معاذ الله، لا نفرق بين عربين وغير عربين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربين على إلا بالتقوى، لكن مع ذلك ربنا سبحانه اصطفى هذه الفئة العربية، هؤلاء العرب اصطفاهم فجعلهم ظرفا للرسالة الخاتمة. الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى العرب من الناس، واصطفى قريشا من العرب، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. معناه أن العرب وقع عليه الاصطفاء، وعندما ترى أخلاقهم في جاهليتهم تدرك لماذا يقع الاصطفاء عليهم. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، معناه مكارم الأخلاق موجودة فقط تحتاج إلى إتمام، الشيء الذي يتم هو الشيء الموجود الذي فيه نقص، أما الشيء المعدوم الذي يحتاج إنشاء فهذا لا يقال فيها أنا جئت لأتمم، أنت جئت لتنشئ وتحدث. وعندما تقرأ أشعارهم، هذا زهير بن أبي سلمى، من يعني يقول ومن هاب أسباب المنايا ينل له وإن يرق أسباب السماء بالسلم، ومن يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندمي، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. جاهلية، هذا ما أدرك الإسلام. طرف عندما لا 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 عن ترى عندما يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، هذا 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 من عبيد العرب، فكيف بأحرارهم. ولكن لما كنت أنا زرت عيون الجوا في المملكة السعودية، وقال لي يعني واحد من الإخوان هناك ذهب بي إلى صخرة لعلكم رأيتموها، قال صخرة عنترة هذه، وقال لي هذا صاحبي هذا المكان هو الذي كان يأتي إليه عنترة فيربط فيه فرسه ويجيء إلى هذه الصخرة يخلو فيها بعبلة. قلت والله هذا ما يشبه فعل عنترة،
أن ترى هذا لو كان فاجر من 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 فجال، ولكن أن ترى ويقول أنا غض طرفي، يقول هل سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، سلي الناس عني، يقول ويشرب الخمر ولا تذهب الخمر عفته، ولقد شربت من المدامة بالضحى، يقول فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي، يستهلك المال لكن العرض لا يستهلك وافر لا يمسه أحد بشيء، هذا عن ترى. ففيهم شيء، فيهم شيء، جاءه الإسلام فزاده تثبيتا، ونسأل الله تعالى أن يبقي علينا تلك الصفات التي استحق بها العرب أن يكونوا ظرفا للرسالة الخاتمة، ثم أن يبقي علينا الصفات التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إتمامها. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.